ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى أين كنا وصلنا؟
صفحة 172 صفحة 172
نعم.
وأطلق المشار.
كان الكلام فيما مضى من المصنف ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر، كان الكلام في أوجه التحمل. فما هي أوجه التحمل؟ من جملتها أن يتحمل الرواية عن طريق السماع، عن طريق القراءة للشيخ، عن طريق المكاتبة، عن طريق كذا. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. يعني إذا قال شافهني فلان معناه أجازني إجازة بالمشافهة ليس بالكتابة. قال أجزت لك بجميع مروياتي التي تعرف أنها من مروياتي. وكان كل واحد يثبت في ثبته أو في ثبته، وأصل الثبت يثبت ما سمع من مشايخه بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى المروي عنهم. فإذا قال كلما ثبت لديك أني سمعت أو رويت أو قرأت على فلان فقد أجزت لك أن تروي عني. فيقول شافهني فلان بالإجازة، أو شافهني فلان يعني معناه شافهني، شافه المشافه يساوي الإجازة بالكلام لا بالكتابة. أما إذا كاتب أو قال كتبت لك هذه مروياتي، كتبت لك وأجزت لك، فيخبر وينبئ بأن كتاب الفلان يروي عن فلان فلان، والحديث والكتاب الصحيح مسلم مثلا يروي عن فلان فلان إلى آخره، وأنا أجزت لك بما أروي عنه إذا كتب إليه. فأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، في الإجازة التي أذن فيها. فيقول وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم أي المتقدمون إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا. إذا قال كتب إلي فلان، أو يقول يأروي مكاتبة، فإذا كتب بالإجازة فيقال أروي مكاتبة. إذا أجاز وأذن أن تروي عني، لكن إذا كتب بأن هذا كتب حديثا أني سمعت من فلان وفلان ولم يعقب بقوله وأجزت لك أن تروي عني، فهذا لا يجيزون الرواية بها ولا يسمونها مكاتبة، إنما هي مكاتبة. يجوز له أن يقول أروي مكاتبة، لا يجوز له أن يروي مكاتبة إلا إذا صاحبه الإذن بالرواية. أما إذا كان يريد أن يروي أما كتب إليه بدون إذن مصحوب معه، فيقول كتب إلي فلان، لكنه يقول أروي بالمكاتبة أو أروي بالمشافهة، هذه اصطلاحات خاصة. بالمشافهة يعني أجازني شفاها لا كتابة. أما إذا كتب وكتب إليه أو كتب معه بالإذن للرواية، فيقول أروي مكاتبة. فرضنا أنه كتب إليه ولم يقل له وأجزت لك أن تروي، فيجوز للشخص المكتوب إليه أن يروي عنه بصيغة أخرى، فيقول كتب إلي فلان عن أبيه أو عن فلان عن فلان هكذا، ولا يقول وأجازني، أو لا يقول أروي مكاتبة، لأن أروي مكاتبة هذا يساوي أروي مكاتبة بحيث كتب إلي بمروياته وأجازني بروايته، لكن كتب إلي فلان لا يخبر أو لا ينبي للإجازة أو للإذن. فإذا لابد من الاختراق من التفريق بين التعبيرين.
ابن أبي حاتم يقول فيما كتب إليه.
أي نعم يا ابن أبي حاتم، أكثر ما استعمل في كتاب من بين كتب الرجال تجد في كتابه الجرح والتعديل، يقول كتب أخبرني عبد الله فيما كتب إليه أو كتب إلي عبد الله عن أبيه، كثير جدا هذا. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. إذا قال ناولتك كتاب أو ناول كتاب، هذه كتابي هذه كتبي خذها، هكذا قال، ولم يعقب عليه بأني أجزت لك أن تروي، أذنت لك أن تروي عني، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يروي عنه إلا في سورة الوجادة، كأنه يعني في كتاب فلان كذا وكذا، وجدت في كتاب فلان كذا وكذا. ومن الممكن أن يفصل سورة تحمله كلها ويقول ناولني فلان كتابه ووجدت فيه كذا وكذا، ناولني فلان كتابه وفيه قال أخبرني كذا وكذا. أما إذا كان يروي مناولة ويقول ناولني فلان وأنا أرويه مناولة، فلا بد أن يكون الإذن معه، وهي أرفع أنواع الإجازة. وقد اشترطوا، قلنا الإجازة في الحقيقة هذه قد يقرأ طرفا من الحديث أو طرفا من الكتاب ويجيز بالباقي، قد لا يقرأ مطلقا ويقول هذه مروياتي أرويني، لعل أحدا يقول هذه كلها يعني ليس فيها فائدة وراءها، نقول لا، قالوا هكذا اعترفوا بهذا. لكن ما يجيزون أو ما كانوا يجيزون في الغالب إذا لم يتوسعوا إلا لناس مخصوصين يعرفون أنه فوق الإجازة، يعني عنده علم وعنده يريد أن يجمع عدة أسانيد. ولا شك أن هذه الإجازات لها فوائدها الكبيرة جدا للباحث في إثبات النسخة أو إثبات الكتاب أو إثبات نسخة من هذا الكتاب. الكتاب يكون له عدة نسخ، نسخة المصنف كتبها في أول أمره وجمع في أول أمره، ومن عادة المصنفين عامة مهما أعاد النظر، لو أعاد النظر من الصباح إلى المساء يجد شيئا يستدرك على نفسه بنفسه، ثم يخبره أحد فيستدرك، ثم يغير النسخة ويقدم ويؤخر، كما قال غير واحد من الأدباء ونقل عن من قال لو كان الإنسان يعيد نظره في كتابه فيقول لو كنت قدمت كذا لكان أفضل، لو كنت أخرت كذا لكان أحسن إلى آخره. فهذه كانت عادة ورهم عامة. فكأنك تقول ما فائدة الإجازة؟ نقول بعض الناس يقول بس هذا كلام فارغ، هكذا يقول بعضهم، وأنا سمعت هذا الكلام. الآن في هذا الزمان بعدما خمد طلبوا الإجازات، هذه يعني نقول خامد بالمرة كان، لكن الحمد لله مع انتعاش علم أو انتعاش وانتشار طلب علم الحديث، وجزى الله من يكون صوبا في هذا من القدماء ومن المعاصرين وغيرهم، ما هذا الآن كثر طلب الطلبة بالإجازات، كاد ألا تجد واحد إذا كان أمثال نحن الفقراء والحقراء جالسين هنا الكرسي يأتي أحد أعطني إجازة أو نطلب منك إجازة ممن تروي، يعني هذا إن لم يكن عندنا شيء نحن فاقد الشيء لا يعطي، لكن قصد أن هذا ينبي ويسرك في أن هناك طلبا في هذا الجانب حبا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعنا أن بعضهم ينكت على هذا ويقول إيش الفائدة منها، نقول لا، فائدته في الحقيقة يظهر على شيء كثير جدا، يعني إذا أخبر بأني أروي النسخة الفلانية عن فلان عن فلان وعنده نسخة، هذه النسخة لها قيمتها، واتفاق النسخ على شيء ما يعطي قوة لأن الكتاب أو فيها ألفاظ متفقة، وإذا كانت مختلفة قد يكون فيها زيادة قد يكون فيها النقص، وهذا شأن تحقيق الكتب. الآن بعض الرواة في تسميتهم اختلاف في صحيح البخاري، أيضا بعض النسخ فيها زيادة فيعين لك هذه الزيادة بأنه هو الفلاني وليس ذاك الفلاني الذي قد يشك أنه فيه ضعف أو فيه اختلاط أو شيء من هذا. فاختلاف النسخ الآن ليس لك إلا عن طريق الوجادة، عن طريق الفهارس والأثبات الذين ذكروا أني رويت هذا الكتاب فلانا فلان. إذا ثبت عن طريق فلان ثبتت هذه النسخة أو من خط فلان هذه النسخة لها قيمتها، ويكون البحث فيها عن طريق هذه الأثبات وهذه الفهارس. في الزمن الأول كانوا يسمون الفهرس أيضا فهرس، فهرس ابن خير الأشبيلي سبحان الله. أنا أستغرب أن هذا الشخص رحمة الله عليه يعني كأنه ربما يعني كان قرأ لكنه ما درس أو ما انتشر رواية الأحاديث عنه، لكن إذا رأيت فهرسته سبحان الله كيف قرأ هذه الكتب على المشايخ، يقول قرأت بجميع سنن أبي داود، بجميع سنن النسائي، بجميع كذا وكذا، قرأ على فلان وفلان، تجد كتاب ضخم ويعني فيها أجزاء حديثية ما كنت تسمع إن لم يكن ذكرا في هذا الكتاب. كذلك الموجم المفهرس لابن حجر رحمه الله، ومن قبل ومن بعد كل العلماء كانوا يثبتون مروياتهم ويجيزون حتى يحتفظ به، فإذا احتفظ به وتبحث هذه النسخة لها قيمتها في البحث العلمي والتحقيق الحق. فعلى كل حال أنا أريد أن أقول أنه لا يستهان بهذه الأنواع من الإجازات، ومن أنواع التحمل كلها مناولة والإجازة المشافهة والمكاتبة وكذلك الوجادة. وجدت في كتاب أبي بخط يده، الآن كلها وجادات عندكم، هذا الكتاب وجدته والبخاري وجدته ومسلم وجدته، فلا شك فيها أنها وجادة، وإن لم يكن عندنا إذن ممن روى عن البخاري حتى يصل ممن روى عن الشيخنا ثم شيخنا ثم شيخنا حتى يصل إلى البخاري، كانت هذه الإجازة ولم تكن بقيت وجادة، لكن النسخ تأتي عن طريق الأثبات والإجازات. وتجد هذا إذا كنت مارست هذا الشيء فتجد هذا له فوائده كبيرة جدا، وبالأخص بالنظر في كتب الفهارس، فلا يستهان بالإجازات في الحقيقة والأثبات. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، كما اشترطوا الإذن في الوجادة. اشترطوا الإذن في الوجادة، هذا الشرط في الحقيقة ضعيف. إذا كان الكتاب وجد إنسان كتابا منسوبا إلى شخص وصحت نسبة هذا الكتاب إليه، فيجوز لك أن تقول قال هذا موجود في دنيا العلم في الأدب واللغة وغيرها ومنها كتب السنة أيضا. فإذا كان صحيح البخاري متوارثا متواترا عنه هذه وجادة منك، لا يشترط أن يكون لك فيها إذن. حتى لو وجدت كتاب عدو من الأعداء يجوز لك أن تقرأ وتذكر منه الشيء، ما يشترط هذا، الشرط أن يكون ثبت عنه هذا الكتاب، فالعدو لا يأذن لك. فإذا كان وجدت كتابا من الكتب منسوبا إلى فلان وتحققت نسبة هذا الكتاب إلى الفلان، جاز لك أن تقول هذا الكتاب لفلان. ولذلك تجد في الفهارس الذين يحققون نسبة الكتاب فيقولون هذا الكتاب لمجهول، شخص لا يعرف من هو، إما أن لا يكون على قرة الكتاب اسمه مكتوبا أو يكون نسبة غير صحيحة فيقول نسب إلى فلان. يقولون في الفهارس هذه الكروت وحاجات التي هي فهارس راقية الآن في المكتبات بهذه الصورة يذكرون هذه الأشياء كلها، فإذا تحققت أن هذا الكتاب لفلان فيجوز لك أن تروي عنه وجادة في كتاب قال فلان في كتابه كذا وكذا. والوصية وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب، يعني إذا أوصى إنسان كتبه وقال هذه كتبي أوصيك بها، أوصيك بها لتحتفظ فقط ثم توصي أحدا يحتفظ بها، لا، معناه تستفيد منه، غاية ما فيه أنه ثبت لديه أن هذا الكتاب له، إما أن يكون تعريفا له أو يكون من مروياته. فهل يشترط فيه الإذن؟ لا شك أنه إذا قال أروي إجازة عن فلان لابد أن يكون فيه الإذن. أما إذا كان يريد أن يروي بدون إيهام أن فلانا أذن له ولم يأذن له فيذكر على الحقيقة التي وقعت الواقعة التي وقعت، فيقول أوصى فلان بكتابه وفيه قال حدثنا فلان وفلان وجدت في كتاب فلان الذي أوصاني به، لا يقول أجازني به بل يقول أوصاني به، فيخبر طبق الواقع فيكون صادقا فيه. أما إذا أخبر على غير الواقع فالكذب هو الإخبار على غير الواقع ومخالفا للواقع. فالوصية بالكتاب أيضا يجوز للإنسان أن يروي من الكتاب ولو لم يقرن بالإذن. وفي الإعلام أيضا قال إني ألفت كتابا بمعنى كذا وكذا، بس ما آتاه الكتاب ولا أذن له أو شيء من هذا، قال عندي كتاب فيما يتعلق بتاريخ مكة مثلا، فإخبار فقط إعلام، فهل يقول أروي إجازة عن فلان من كتابه كذا؟ لا، إذا وجدت هذا الكتاب فتنسبه ويقول هذا الكتاب لفلان الفلاني، شرط أن يكون يثبت، لأن أسماء الكتب قد تتفق لمؤلفين عدة. وكيف تحقق أن هذا الكتاب لفلان؟ قد يكون اسمه وقع عليه خطأ، وقد يكون اسم الكتاب يوافق اسم كتاب شخص آخر. هذه لها طرق كثيرة، من جملتها أن تجد إشارة أنه أحال إلى موضع مثلا، أحال إلى موضع فيكون ذكر ويقول وقد ذكرت هذا الشيء في كتابي الفلاني، أو قد فصلت في هذه المسألة في الكتاب الفلاني. فإذا وجدنا هذا الكتاب الفلاني منسوبا إليه باليقين فنقول هذا الكتاب، ووجدنا المسألة نفسها مفصلة، يعني هذه طرق إثبات النسخة أو إثبات صحة النسبة. هذا شيء الآن لها أهميتها على كل حال، وإلا تنسب الكتب إلى ابن الجوزي مثلا. الآن كتاب ميسور موجود في المكتبات يسمى أخبار النساء، هو في الحقيقة منسوب إلى ابن قيم الجوزية، وهو نسبته خطأ إلى ابن قيم الجوزية رحمه الله، لأن فيها أشياء في الحقيقة لا يناسب وذوقه في الكتب الأخرى. لكن من الممكن أن يكون لابن الجوزي، كان مكتوب عليه لابن الجوزي فقالوا لابن الجوزية، فالفرق بينهما واضح جدا، ابن قيم وابن الجوزي. ابن الجوزي متقدم لكنه له كتب مثل هذه، فيكون قد يكون له هو، أما ابن القيم رحمه الله فيستبعد أن يكون له مثل هذه الكتب. قالوا هكذا. نعم، إيش هو؟ كذا اشترط الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر. يعني يقول أجازني فلان، الإعلام لا يعتبر بأنه أجازني، لكن إذا قال أجازني فلان بإعلامه أن هذا الكتاب له، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. كيف ذلك؟ يعني لا عبرة به كالإجازة العامة. قال أجزت بهذا الكتاب، أو أجزت بجميع مروياتي لجميع المسلمين، هكذا كان يتوسع به بعضهم كما يأتي، فيقول فلا عبرة به كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، لا في المجاز به. إذا قال أجزت بكتابي هذا لك ولجميع المسلمين، فهنا المجاز به خاص به، لكن لا يعتبر في عامة الناس. يقول أجزت لك ولعامة المسلمين، أو أجزت لك ولمن يولد إلى يوم القيامة من أولادك، هذه من الإجازات العامة، فيكون للشخص خاصا جازا، لكن المجاز به لك خاصة لا للناس عامة. كأن يقول أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلدة الفلانية. لكن إذا قال أجزت لك ولمن لأهل البلدة الفلانية، في هذه الحالة المجاز به يكون صحيحا بحيث أجاز بهذا الكتاب لك، أما لعامة الناس فيكون لاغيا. فلا عبرة به كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. أروي أجزت لمحمد بن عبد الله، وهناك محمدون أبناء عبد الله 10 أشخاص ما عرف من هو، محمد بن عبد الله البصري أو محمد بن عبد الله الكوفي أو المكي، فلا عبرة بهذه الإجازة. كذلك مهملا، المهمل متى يعتبر الاسم مهملا؟ المبهم والمهمل. نعم
الشيخ المبهم الذي ذكر،
المبهم قال حتى أجزت للرجال عامة، أو أجزت لرجال في مكة، أجزت لرجال يسكنون في مكة، هذا مبهم، والمهمل هو محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله، قد يكون عدة أشخاص لكنهم لا يتميزون. إذا قال أجزت لمحمد بن عبد الله المكي القرشي كذا فيتعين، وكذلك الإجازة للمعدوم كان يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود إن عطفه على موجود صح، أجزت لك ولمن يولد لك فهنا يكون صحيحا. أما إذا قال أجزت لمن يولد لك فلا يكون صحيحا، ولمن سيولد لك والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كان يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. هذه كلها ذكرها في الحقيقة هذه الأنواع من الإجازات التي قد يتوسى فيها الناس. قالوا ما دامت الإجازة ليس فيها أن يقرأ الطالب على الشيخ جميع الكتاب، ما ذلك أجازوا أو أباحوا أن يجيز ويروي عنه، فلماذا لا نوسع فيه؟ هذا التوسع عند العلماء غير مرضي. نعم، إذا كان المجاز له متعين والمجاز به متعين فهو أصح الإجازات، ينبغي أن يكون هو الصحيح. أما أن يقول عجزت لجميع المسلمين في العالمين فهذا ليس له الظاهر اعتبار، وإن كان يمشي. مثلا كان كنا ماشيين قبل أسبوعين، كان واحد من الإخوان من الرياض لقي شيخ من المشايخ فيقول يا شيخ أنا أريد منك الإجازة. قال الشيخ في حينه أجزت لك، قال بس لهذا لي أنا أيضا ما طلبت، لكن قال أجزت له أيضا. قد يكون هذا الشيء وهذا توسع في الحقيقة غير مرضي، ينبغي أن يكون يعني قد يكون عنده ثبت أجد كتابه فيكون يأتيني ويقول أجزت لك جميع مرواتي، أصله أن يكون يقرأ طرفا من الكتاب ثم يجز للباقي. لكنه ما دام بقاء الإسناد وكذلك الكتاب يكون مشهورا معروفا وليس فيه تغيير سواء قرأ عليه ولم يقرأ فالإجازة أجازوها. أما إذا كان إجازة عامة للناس غير مخصوصين ولكتب غير مخصوصة بدون أي تعين فضعفوها. ننتهي إلى هنا في الإجازات. ثم الرواة جمعهم قاضي جمعه قضاة، مثله الرواة جمع راوين. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، هذه كلها قواعد لو حفظ الطالب في الحقيقة بالتفصيل، وندعو الله تعالى أن نستمر في الكتب المفصلة فيكون لك مفيدا جدا. لكن احتفظ بهذا الكتاب الصغير فإنه سيكون لك قائدا عظيما في مصطلح الحديث الأخير، تستغني عن الكتب الكثيرة. لا، إذا حفظت هذا الكتاب الصغير فتجد تفصيلها في الكتب الأخرى تفهم بأسهل طريق. دائما نوصي الطلبة أن يحفظوا هذا بألفاظه وبما شرح به المؤلف، تجد تفصيله في الكتب. الآن بعده إن شاء الله علوم الحديث لابن الصلاة، وبعده قد يكون تدريب الراوي، وبعده قد يكون فتح المغيث وتوضيح الأفكار، الخطيب والكفاية وغيرها، فيكون فيها على كل حال يسهل عليك فهم هذه الكتب، لأنه مثل ما يقال في بعض الأمثال أنه بحر ملئ في كوزة. بالحقيقة بهذه السورة اختصر اختصارا جيدا ويعطي النقاط للطالب إذا حفظ، فإذا دخل في الكتب المفصلة كأن عنده انفتاح بأن هذا مضى به وهذه تفاصيلها. ثم الرواة، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عنه جماعة، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندى، استعملوا أجزت لمن سيولد لك، واستعمل المعلقة أجزت إن شئت، أجزت لفلان إن شئت. وهذا له وجه في الحقيقة، لا تقول ليس له وجه. شخص يأتي الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، كنا جالسين عنده، جاء شخص بحسن الهيئة وكل شيء وبالفعل أسئلته أمام الشيخ ويعني أجوبته دل على أنه له إلمام بعلم الحديث وكذا وكذا، فيقول يا شيخ أعطني إجازة. قال إذا كان هؤلاء يسمحون، بحيث يقول هؤلاء إذا كانوا مسؤولين بأنهم يعرفونك بالتقوى والعلم وكذا وكذا فنعطيك الإجازة. انظر هذا له معنى، الإجازة للمعدوم من القدماء أو إجازة المعلقة، المعدوم قد يكون معدوم لكن الإجازة المعلقة أجزت لفلان إن شاء فلان لأني أعرف هذا الفلان وأنا لا أعطي إلا من أثق به بعلمه وديانته وأمانته. فهذه المعلقة لها وجه، ويقول أجزت إن شاء فلان لأن هذا الفلان ثقة عندي معتمد، إذا زكى فأنا أعطيه. وهذه التزكية كانت معروفة لديهم، مقبولة لديهم، حتى إن بعض الرواة أظن يعني الإمام أحمد رحمه الله جاء إلي شخص وقال أريد أن أذهب إلى يزيد بن هارون فأرجو منك أن تكلمه، فكتب إليه تزكية، كتب إليه تزكية. التزكية هذه ليست يعني إلا لها أصل، بمعنى أن الشخص متأهل لهذا، لأنهم كانوا يرون الرواية لغير من يتأهل له، للفاسق الفاجر وكذا وكذا، هذا كانوا يرونه غير جائز. حتى أن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وغيرهم جاءت أنهم في كتاب العلم ليه؟ لابن خيثمة أو أبي خيثمة،
ابن خيثمة
ابن لأبي خيثمة،
أبي خيثمة زهير
بن نعم زهير بن حرب جاء في كتاب العلم له قال ابن عباس رضي الله عنه لا تقلد الدر للخنازير، قال أروي أو أحدث لفلان لا أعرفه، قال له لا تقلد الدر للخنازير، هكذا. فجاءت تشديدات، ولذلك هذا التعليق الرواية المعلقة إن شاء فلان له معنى، أما إجازة للمعدوم وإن كان مشاها بعضهم لكنها في الحقيقة يعني لا ينبغي التوسع في هذا في هذا الباب. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم، يقول هو أبو جعفر كما في التقييد والإيضاح جمع الإجازة العامة الذين أجازوا الإجازة العامة جمع في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرة. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، إجازة عامة إجازة معلقة حتى أو إجازة للمعدوم توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، أي بدون إسناد بينك وبين الاثنين أو أكثر، منقطعا مطلقا أو معضلا. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فساعدا، أسماء آبائهم وأسماء أجدادهم، حتى النسبة إن اتفقت محمد بن عبد الله ابن محمد أو محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن الكوفي اثنين أو ثلاثة البصري الكذا، فإذا كان اتفقت كل هذه الأشياء فاتفاقهم يعطي إهمال، ما هو كذا يكون مهملا، لابد أن يعين بقرينة حتى يقال أنه الفلان الفلاني، وإلا إذا كانوا ستة محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الجبار بن عبد العزيز بن فلان قد يتصلون في الأسماء أو يتشابهون في الأسماء، فيقول واختلفت أشخاص قطعا اسم واحد يسمى به مسمون كثيرون، سواء اتفق ذلك اثنان منهم أو أكثر. وكذلك إذا اتفق اثنان فساعدا في الكنية والنسبة، بصري بصري، محمد بن عبد الله بن عبد الجبار بن عبد العزيز أبو عبد الله البصري، يكون عشرة أشخاص، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمقترح، يقال هذا الاسم من الأسماء من باب المتفق والمقترح. ما معنى المتفق والمقترح؟ يعني يتفق في الاسم ويقترح في الذات والشخص، لابد أن تعرف ليس هو شخص واحد. وهذا النوع إذا كان لشخص واحد فأئمتنا رحمة الله عليهم أيضا اعتنوا بهذا وسموا في هذا الأسماء المفردة هكذا وألفوا فيها كتاب، وبعضهم يقول الوحدان أو باب الواحد، لما يترجم مثلا المحمدين ففيهم محمد بن عبد الله محمد بن عبد الرحمن محمد بن يزيد محمد بن وليد محمد بن فلان بن فلان، ثم بعد ذلك يأتي فيقول محمد ابن يزداد، يقول باب الواحد، يعني في المحمدين ما يأتي محمد ابن يزداد إلا واحد فلان أو محمد ابن يغمش، يأتي هكذا. فهناك يذكرون في باب الأفراد أو يقول باب الواحد، وبعضهم يسميه الأحدان. نعم، فهنا المتفق والمفترق، يعني يتفق غير واحد في الاسم واسم اسم الأبي واسم الجد والكنية وكذا، فهذا من باب المتفق والمفترق. ف كيف يبحث وفيه كتب قد ألفت وألفها بعض العلماء رحمة الله عليهم لبيان من يكون متفقا ومختلفا في موضع ويكون قد فسر في موضع آخر. وفائدة معرفته، ما فائدة معرفة المتفق والمختلف؟ خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. محمد بن عبد الله هنا في إسناد، لكنه يروي عن محمد بن عبد الله المروزي، إذا عرفنا يروي عن عبد الله بن مبارك المروزي فيتميز، إذا كان محمد بن عبد الله البصري فيكون يروي عن شخص آخر، فيقال إن محمد بن هنا ليس هو المروزي، لأن المروزي يروي عن عبد الله المبارك لا يروي عن فلان. التعيينات تكون من الأئمة رحمة الله عليهم، من حيث الشيوخ، من حيث التلامذة، كذلك من حيث نزوله في البلد الفلاني، نزل فسمع من الشيخ الفلاني أو لم يسمع، لهم جهود وقدود كثيرة رحمة الله عليهم. نعم. وقد صنف فيه الكتاب خطيب كتابا حافلا، هذا الكتاب إلى الآن الظاهر ما تبع والله أعلم، لكنه له نسخة معروفة في يقول في فهرس المخطوطات المصورة كما ذكر في تاريخ الأدب العربي هذا اليهودي البروكرمان. نعم. وقد لخصته وزدت عليه، ابن حجر يقول وقد لخصته وزدت عليه، وذكر ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب في غير واحد من كتبه، وكذلك السخاوي تلميذه ذكر في مؤلفاته ابن حجر رحمه الله في ترجمته الجواهر الدرر. وقد لخصته وزدت عليه أشياء، يعني إذ كان ذكر الخطيب 30 واحد فزاد، وهذا فائدة التأليف، إذا لم يكن التأليف فيه فائدة زيادة تلخيص فيها فائدة، لكن إذا كان واحد يكتب في الموضوع نفسه لابد أن يأتي بفائدة، وإلا لا فائدة من زيادة الأوراق وبيع الأوراق، إنما صار التجارة. فابن حجر رحمه الله زاد عليه فوائد، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يذم الواحد الاثنان، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. المتفق والمفترق يقول يعني قد يظن شخصان شخص واحد، أما المهمل فيقول هذا يخشى منه أن يظن الاثنان، أما المهمل فإنه يخشى أن يظن الواحد اثنين. كيف يكون ذلك؟ نعم،
مرة يقول محمد ينسب إلى كنية، مرة ينسب إلى أبيه،
قد يكون محمد يعني يهمل ثم يذكر إلى محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله كثير، فيكون إهمال باقي، لكنه إذا كان نسب ببعض النسبة وتركت بعض النسبة وهي مشاعة فيكون يظن الاثنان واحد والواحد الاثنان، لكن كلاهما في الحقيقة يظن فيهما الاثنان واحد والواحد اثنان. كلام ابن حجر رحمه الله هنا لأنه، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، والمهمل ما هو؟
مشترك واحد اثنين ولم يبين،
ولم يبين، يعني يشترك في الاسم وحده مثلا، قد يكون في الاسم وحتى في الاسم واسم الأب أيضا يسمى مهملا، أما إذا كان الاسم في الاسم فقط فهو مهمل إذا لم ينسب إلى أبيه، لكن الإهمال يبقى إذا كان الاشتراك حصل في الأب أيضا والجد أيضا. فالمتفق والمفترق والمهمل كلاهما قد يتفقان في موضع واحد، يكون مهملا الإهمال حصل بحيث حصل غير لم يحصل التعين، فيحصل الظن للاثنين واحد والواحد الاثنين في كليهما. فائدة معرفتهما على كل حال. هناك المهمل قال إذا كان سمي ولم ينسب مطلقا، ولم ينسب مطلقا. المهمل، الفرق بين المهمل والمتفق والمفترق، المهمل ذكر باسمه عبد الله، محمد، عبد الجبار، عبد العزيز، وهنا المتفق والمفترق يذكر بعض الأشياء لكن لا يتميز، فيكون في كليهما في الحقيقة يظن الواحد الاثنين والاثنين يظن واحدا. وين؟ نعم، التفريق في الحقيقة المهمل هو من ذكر باسمه فقط ولم ينسب، ولم ينسب، لكن بمعنى الإهمال حتى لو نسب ويكون هذه النسبة مشاع عدة أشخاص إهمال حصل، إلا أنه سماه متفقا ومفترقا، فمعناهما في الإهمال واحد، المتفق والمفترق بحيث ذكر ما اسمه اسم أبيه وكنيته وكل هذه الأسامي والكنى مشاعة ثم ماذا؟ المتفق المفترق. أما إذا ذكر محمد، ذكر حدثني عبد العزيز، حدثني عبد الله، حدثني محمد، في هذه الحالة يسمى مهملا، لأنه لم ينسب مطلقا، لم يزد على اسمه، لكن نتيجة الالتباس في كليهما يظن واحد منهم اثنين، أو اثنين يظن منهما واحد. نعم. كيف؟
إذا ذكر محمد فقط
لا، المبهم هو من لم يسمى باسم، إنما سمي باسم رجل، باسم شيخ، باسم امرأة، حدثتني امرأة، هذا يسمى ماذا؟ مبهم. الإبهام بمعنى لم يذكر بالاسم، والإهمال ذكر بالاسم لكن لا على التعيين. الاسم قد يشترك بين عشرة. فقال الإمام البخاري رحمه الله يقول حدثني محمد، جاء في بعض المواضع، فتخبطوا وتخلتوا وقالوا فلان وفلان وفلان وفلان، فهناك يسمى هذا مهمل، لا يسمى مبهم. المبهم هو أن يسمى باسم رجل، باسم امرأة، حدثني شيخ، أتاني آت فحدثني، هذا إبهام. أما الإهمال فذكر باسمه لكنه كأنه مبهم، وهو كذا ما عرف ذاته. كذلك إذا اتفق اسمه واسم أبيه ويشترك فيه أكثر من واحد فيسمى متفقا والمفترقا، إلا أن نتيجة كل هذه واحدة، بحيث كل هذه الأنواع تحتاج إلى تعيين من جهة أخرى. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، كيف اتفقت خطا؟ خطا مثلا أقيل يمثل لك، يمكن أقيل وعقيل خطه واحد، إذا لم تشكل، والشكل ما كان معروفا عند العرب في القديم، وإلى يومك هذا تجد المخطوطات كلها إلى وقت متأخر ما يشكلون، حتى ما ينقطون أيضا، وبالسليقة تقرأ فيسمى مثلا نابت ثابت، كله طريقة واحدة، أو قد يكون ثابت أو نعم بائت، كل هذا ممكن. فيقول اتفقت الأسماء خطا واختلف النطق، خط واحد لا يختلف، أقيل وعقيل مثلا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل. أيضا مثلا النقط، اختلاف يكون في النقط، كيف يكون؟ بيان وبنان، نعم،
حراش
حراش وحراش، ربيع بن حراش وربيع بن خراش، نعم. أي نعم. فمثل هذا يكون الاختلاف، اختلفت نطقا في اختلاف النقط، اختلفت نطقا في اختلاف الشكل، فيكون واحد ثاء واحد تاء، نابت وثابت، فيكون فهو المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، يعني قريب من معنى متفق والمختلف، كأنه اعتلف اتفق مع بعض في جهة من الجهات، بحيث الشكل واحد لكنه اختلف مع التعيين، وهذا التعيين يكون طبعا بالسياق وبما يكون معروفا. فمحمد بن ثابت غير، قد يكون محمد بن نابت، أسلم البناني، كولان النباتي، بياني، نعم نعم، كل هذا يكون بشير وبشير، فيكون الاختلاف اختلفت نطقا ويختلفت نقطا ويختلفت أيضا شكلا، قد يكون مثلا كسرة وضمة، أقيل وقيل يدخل في هذا، أقيل باختلاف الشكل فتحة وضمة وقيل. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المسمى المؤتلف والمختلف، هذا الاسم من باب المؤتلف والمختلف يعني. وكل هذا يذكرون فيها الأسامي التي يقع فيها هذا الشيء، لأنها معرض للتصحيف، معرض للتصحيف، بحيث أسلم ابن ثابت، وأنت ربما تقرأ أسلم ابن نابت، وإذا كان الألف انحذف فيقول سلم، فكل هذه يعينها العلماء ويكتبون فيها مؤلفات حتى لا يحصل التصحيف. أكبر دليل على هذا أن مثل هذه الأسماء التي هي من باب المؤتلف والمختلف أدخلوها في كتب التصحيف، أكبر كتاب في كتب التصحيف لأبي الحسن وأبي أحمد، أبي أحمد العسكري رحمة الله عليه، فهذا له كتاب التصحيفات. أبو الحسن العسكري له كتاب آخر. ومعرفته أي معرفة المؤتلف والمختلف من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم، وجه كلامه وفسره بأنه شيء لا يدخله القياس. الأسامي لا يدخل فيه القياس، قد تكون أسماء غير معروفة لدى الناس، كانت أسماء غير معروفة لدى الناس في الصحابة وفي من دونهم إلى يومك هذا، فلا يدخل فيه القياس. ربما يكون سمى أبوه أقيل، سمى أبوه بشير وحشيم وهشيم، فيكون لابد أن يؤخذ بالتلقي والسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، ولذلك أكثر ما يقع التصحيف في الأسماء. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، أبو أحمد العسكري هذا كتابه شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وقد صبع هذا الكتاب بكامله في 3 مجلدات بتحقيق الشيخ محمود ميرا حفظه الله، شيخنا كان درسنا عليه، وقد طبع الجزء الذي فيها الائتلاف والاختلاف منفردا من قبله. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضاف إلى كتاب التصريف له. العسكري 2 في الحقيقة. بالمناسبة هناك أبو الحسن العسكري وهنا أبو أحمد العسكري. أبو أحمد العسكري من المحدثين، أخذ جزء التصحيف مما وقع في الحديث، مما وقع في الحديث، وفيه تصحيفات مضحكة جدا قد يكون بالفعل، وهذا لا يأتي إلا من الطلبة أو من المتأخرين أو من كذا وكذا. أما العلماء الأفذاذ فقل ما تجد فيه يكون صحف، لكن إذا صحفوا فكلام الكبار صار كبيرا لدى الناس، مسجل أنه صحف الفلان في موضع فلان، شعبة صحف إذا كان فلان صحف كذا. أبو الحسن العسكري هذا كان له ذوق أدبي، له كتاب ما أي أيضا أي نعم ما يقع فيه التصحيف بهذا المعنى، وهذا ذكر فيه يعني قصص أدبية التي وقعت فيها التصحيف من المضحكات في المجالس وغيرها. نعم. ثم أفرده بالتأليف، أي أفرد بالتأليف في هذا الباب عبد الغني بن سعيد الأزدي، هذا الإمام المعروف، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. كتاب الذي يكون الاشتباه فيه بيان وبنان هذا في الأسماء، كذلك النسبة، النسبة قد يكون مثلا العرشي يأتي النسبة، القرشي، كلاهما قريب من بعض، ما هو كذا؟ إذا أخطأ أحد في القراءة وقد أخطأ وتلوى، حتى وجدنا في كتاب قال كأن النون زادت شيئا هكذا بالتفصيل، قال هذا مصحف نعم، وكأن النون أو نبرة النون زادت فصارت لاما، يعني بدل النون جاءت لاما أو بدل اللام جاءت نونا بهذه الصورة. فهم يفسرون هذا تفسيرا جيدا، وخاصة عبد الغني بن سعيد كتاب في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وله أهمية على كل حال خاصة في علم الحديث لتعيين الراوي أنه فلان الفلاني أو فلان الفلاني الضعيف. وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، كتابا حافلا كبيرا بالحقيقة. كتاب الدارقطني رحمه الله قد يكون أوسع كتاب في هذا الباب، وقد طبع أخيرا في 3 مجلدات، المؤتلف والمختلف، باسم المؤتلف والمختلف. ثم جمع الخطيب ذيلا على كتاب المؤتلف والمختلف الدارقطني، سماه ماذا؟ المؤتنف، يعني اعتنف وبدأ بشيء لم يذكره الدارقطني رحمه الله. ولا شك الفضل المتقدم في أي باب، ولو هناك كما قال بعضهم عرض الآن طلبة العلم في الحقيقة. بالمناسبة نذكر أنه ينبغي أخذ الأدب مع السابقين دائما، بعضهم يجد كلمة واحدة من بعض الأعلام قديما أو حديثا فيطير بها ويقول ابن حجر أخطأ خطأ فاحشا وكذا وكذا، سبحان الله، ينبغي التأدب. أنت وقعت على شيء وذاك الإمام قد وقع على أخطاء مئات الناس لكنه ما يسيه مثل ما يسيه. على مثل هذا يقول كما قال بعض العلماء لبعض الطلبة، قال أنت مثل الديكة أو مثل الفرخي، سمع الديكة يسيحون فسحت، يعني مقلد. ينبغي أن يتأدب بالأدب ويقول أن هذا شيء على كل حال يظهر أنه فيه كذا خطأ لأن فلانا سوب كذا وكذا. حديثا واحد أنا أذكر ما أنسى، حديثا واحد مما أخطأ في تصحيحه وتضعيفه العلماء قديما وحديثا، تجد فيه كتابا كتب فيه من هنا وهنا، وحشى بعض الطلبة كتابا كاملا يمكن قد يكون في 200 صفحة، في 200 صفحة حديث، استعينوا على أموركم بالكتمان، وفيه
السر والكتمان.
استعينوا على أموركم
بالسر والكتمان،
بالسر والكتمان. هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث صحيح، وساح به ما على بعض الآلام في الحقيقة. نقول مثل هذا لا يبارك في علم هذا الرجل، ينبغي أن يتأدب مع السابقين، وإن كان أخطأ لا يجوز لك أن تتابعه في أخطائه، لكن بأدب وتقول أنها وأنت في الحقيقة ما أنت الذي تكون قد اطلعت على هذا، لابد أن تستند إلى من يكون قبلك ويكون قبلك نص على الحاصل. على كل حال فالأئمة دائما كانوا يأخذون ويستدركون، يسميه مؤتلف، يسميه مستدرك، يسميه التعقيب، يسميه كذا، لكن كله بأدب العلم وأدب العلماء. ثم جمع الجميع أبو نصر ابن معقولة، أبو نصر ابن معقولة هذا المعروف بالأمير أمير، وهذا المغربي رحمة الله عليه في كتابه الإكمال، الإكمال في رافع اسمه الكامل،
الإكمال فيما مختلف فيه،
فيما يقع في من اشتباه النسبة في الأسماء والرجال أو كذا. نعم، وهذا الكتاب أشهر ما يكون في هذا الباب إلى يومك هذا، وزاد الكتاب فاية في الحقيقة، الذي صب فيه علمه العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني في تصحيح الكتاب، وطبع الكتاب أول ما طبع في العالم في الهند، ومفيد جدا هذا الكتاب في هذا الباب. ثم بعد ذلك كتب غير واحد في هذا الباب كتبا، يقول وكتابه من واستدرك عليه في كتاب آخر بنفسه استدرك، وسماه ماذا؟ تهذيب مستمر الأوهام، وطبع هذا الكتاب أيضا. فيقول وكتابه من أجمع ما جمع، يعني أول كأنه أخرج أول أمر ثم وجد فيما بعد، فالذي تسمونه ملحق ملحق، فألحق هذا الكتاب الثاني بكتابه الأول بنفسه، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، كل محدث بعده. ففي الحقيقة يقول الآباء ثم الأبناء ثم النسبة، عنده 3 أقسام في كل باب. فيقول مما يشتبه ويختلط في اسم الآباء بيان، بنان، ثابت، نابت، يابس، يافس، قد يكون يدخل به. والآن الكتاب جاء فيه فهرسة جيدة أيضا يستفاد منه، فهرسة جيدة للكتاب في مجلد خاص. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة، أبو بكر بن النقطة هذا اسمه محمد بن عبد الغني البغدادي، توفي سنة 29 و600، هذا كان كأنه يعني معاصر لمن من الذي كان من الأعلام في مثل هذا؟ لا 629، لا ما كان معاصر بل كان قبله بقليل، قبله، وتوفي بعد سنة من ولادته، يعني كان شيخا لنا. أنا يعني أنبه على هذا، أنك تحفظ الوفيات بهذه الصورة، قارن واحد بالثاني فيقول فلان مثل ما يقولون توفي، ولد الإمام الشافعي مت أي سنة، لكن يذكرون يقولون توفي الإمام الشافعي السنة التي ولد الإمام الشافعي، السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة، هذا أسهل في الحقيقة قد يكون. كذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله ولد في سنة 28، سنة 28 و600، وبعده بسنة توفي الشيخ أبو بكر بن نقطة. نعم، هذا قد يكون أسهل في الحفظ. نعم، 629، والإمام ابن تيمية رحمه الله ولد 600 628 وتوفي
728 629 توفي أبو بكر بن نوح.
أي لكن الإمام ابن تيمية متى ولد؟ 628 وتوفي 61 توفي 728 توفي 728 بعد 100 سنة توفي 728. نعم على كل حال نريد أن ننبه أنه قد يكون هذا أسهل لحفظ الوفيات، وهذا أيضا مهم جدا، لأن قال واحد كتب بعضهم أخطأ وقال قال الترمذي، وفي الحقيقة الترمذي قال وهو محمد بن ثورة الترمذي، ما أن قال الترمذي في نوادره، إذا قال الترمذي في نوادره فهو متأخر عن صاحب السنن، صاحب السنن رحمة الله عليه توفي في سنة 275 أو كم 79، وحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول توفي في سنة 321 أو 22 حول هذا بارك الله فيه. فينبغي معرفة الوفيات ولها به التمييز يحصل، به التمييز يحصل بالنسبة وبالكذا. نعم. فيقول قد استدرك عليه أبو بكر بن النقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، وهذا الكتاب في الحقيقة من الكتب النفيسة التي أخذه مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى، وحققه أحد زملائنا عبد القيوم، وقد طبع في 5 مجلدات كاملا الآن، تكملة الإكمال لابن نقطة. نعم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين، وليس سليم، هذا يدخل في الباب السابق، منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، واسم كتابه مشتبه الأسماء والنسب. وكذلك أبو حامد ابن السابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا، وهذا الكتاب تبع، اسم كتاب الذهبي ما هو؟ اسمه المشتبه للذهبي، في مجلدين تبع الآن، هو يقول مختصرا جدا، مختصر في الحقيقة اختصار حصل في ذكر الأسماء، وكذلك الاختصار حصل بالنسبة لموضوع الكتاب، موضوع الكتاب أن يضبط ضبطا مثل ما قال هنا منصور بن سليم بفتح السين. أما إذا قلت بفتح السين فيأتي أحد فيهمله ولا يجعل الفتحة على السين، فربما يقرأ سليم فسليم فيكون خطأ حصل فيه على كل حال. فلذلك قال مختصرا جدا بهذا المعنى، وإلا في الحقيقة من حيث المضمون فجمع أسامي كثيرة جدا، لكن من حيث المضمون قال اعتمد فيه على الضبط بالقلم، ضبط بالقلم، سليم بفتح السين كتب مثلا، ويكون خرشي كذا، فكله بالخط بالنقط، لابد أن يكون الضبط شيء والشكل شيء، الضبط هو الذي يكون بالضبط، الضبط بالحروف، بفتح السين المعجمة، بفتح السين المهملة، بفتح الطاء أو بفتح كذا أو بفتح كذا، هذا هو الضبط بالحقيقة، خاصة في المشتبه وكذلك في المؤتلف المختلف وغيرها، يحتاج أن يضبطه الإنسان ضبطا تاما بالقلم، وهو الذي يكون موضوع الفن. فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب، موضوع الكتاب إعادة الناس إلى الصواب في النطق وفي الكتابة، فإذا كان بالقلم بالنقط فقط أو بالفتحة والكسرة لا شك أنه متعرض للتصحيف، ينسى نقطة يسير نابت ثابت إلى آخره. وقد يسر الله بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. وفي علمكم وهذا في الواقع أن المتأخر الذي قد أعانه الله تبارك وتعالى بأن يطلع على علوم المتقدم، فلا بد أن يكون يتشرب علوم المتقدمين ثم يجمع أو يذكر ما يفتح الله عليه، فكان شأن ابن حجر رحمه الله بهذه السورة، ولذلك ما حظم حقهم، ولذلك ما قال أنا ألفت وكذا بعيدا عنه، لا، قد يسر الله بتوضيح هذا الكتاب في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، والتحرير لا يكون إلا إذا كان محررا بالضبط الكامل، لا يكون يحصل فيه الخطأ، وهو مجلد لطيف سبحان الله، لأن خطه دقيق. الآن طبع في 3 مجلدات موجودة وهو كتاب فيه يعني مادة كبيرة جدا، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. نعم. وهنا أيضا آخر ما طبع فيما أعرف في هذا الباب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى سنة 42 و800. ابن حجر متى توفي؟ نعم
852.
يعني توفي ابن ناصر الدين الدمشقي قبل ابن حجر بعشرة سنين، وله كتاب توضيح المشتبه أيضا طبع هذا الآن أظن في أكثر من 10 مجلدات. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، أسماء تتفق خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا ما أتلا فيها خطا. الاسم واحد، عبد الله عبد الله، محمد محمد، أحمد أحمد، لكن الآباء وقع فيهم الائتلاف والاختلاف، كلما يكون مختلفا لابد أن يكون مختلفا، فسميه مختلف المختلف أو سميه مختلف أو مختلف يعني، لكنهم سموه مختلف المختلف. إذا قلت مختلف معناه لابد أن يكون هناك اختلاف، لا يسمى مختلفا إلا إذا كان هناك اختلافا. فما ائتلافها خطا، ائتلافها خطا واختلافها شخصا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران، وطبقتهما متقاربة، طبقتهما الطبقة اشتراكهم في السن والمشايخ، إذا كانوا في عصر واحد في مدينة واحدة في حي واحد ويكون اسمهما واحد مشايخهم واحد مدخلهم أخرون واحد فيكون أغمض وأغمض، ما هو كذا؟ كذلك إذا كانوا في عصر واحد اختلفت البلدان، فيكون في هذه الحالة حصل التمييز بنسبتهم إلى مدنهم. فيقول واختلفت الآباء نطقا ما أتلا فيها خطا، كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل بضمهما، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، يعني يشتركان في قرب السن وفي المشايخ والتلقي عن المشايخ، أو بالعكس. بالعكس يعني يكون الآباء أو اسم الآباء واحد، ويكون الائتلاف والاختلاف في اسم الشخص نفسه، كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح ابن النعمان. هناك كان الأبناء كان أسماءهم متفقة على نطق وخط واحد، وهنا الآباء صار أسماءهم متفقا واختلاف حصل في أسماء الأبناء، كشريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان. شريح، وقد يكون هناك شريح مثلا إذا كان، فيكون ثالث، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم سريج، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. ذاك سمى ماذا الأول؟ نعم
المختلف المختلف،
اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، فيقول الأول فهو النوع الذي يقال المتشابه، في كليهما يسمى متشابه، سواء كان التشابه في الأسماء أسماء الأب أو أسماء الابن، كلاهما ما دام حصل التشابه في واحد منهما سمي المتشابه. هذا أيضا ما تركوه رحمة الله عليهم، وقد صنفوا فيه الكتاب، وكذا إن وقال اتفاقه في الاسم واسم الأب، والائتلاف والاختلاف حصل في اسم الجد أو في النسبة أيضا، في النسبة أيضا حصل الائتلاف والاختلاف، فهو أيضا يدخل في باب المتشابه. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم زيل عليه هو بنفسه بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، يتركب منه مما قبله، مما قبله ماذا؟ من هذا النوع المتشابه والمؤتلف المختلف والمتفق والمختلف، يتركب منه أنواع. كيف ذلك؟ هذا افهموا واحفظوه في الحقيقة، لا تمر عليه كريما أو مر السحاب. منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين، يكون الاشتباه في اسم الأب واسم الابن اسم الشخص واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين، فلا يكون فيه الاشتباه. فأكثر من أحدهما أو منهما من الأب أو الإبن وهو على قسمين، إما يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت من الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول وهو أن يكون الاختلاف بالتغيير بتغيير شكل الكلمة أو بتغيير نقط الكلمة، يعني حركة أو نقط. فيقول مثلا محمد بن سنان بكسر السين ونونين بينهما ألف سنان، وهم جماعة منهم العوقي، منهم العوقي بفتح أو عوقي بفتح العين والواو ثم القاف، شيخ البخاري، ومحمد بن سيار، يعني سنان اشترك في بعض الأسماء بعض الكلمات واختلف في بعض الكلمات أو بعض الحروف. محمد بن سنان سين وسين، يا وراء وهناك نون وألف ونون، فقريب من التصحيح في الحقيقة. محمد بن سنان ومحمد بن سيار قريب من التصحيح، فلذلك سموه باسم خاص واعتنوا بضبطه حتى لا يكون فيه تصحيف. ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة، صار الاختلاف بالتغيير أي تغيير الكلمة بشكله أو بشكله.